بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه هذه المجالس المباركة والتي هي مدارسة في علم أصول الفقه، وقد اخترنا أن تكون البداية مع مقدمة الإمام ابن القصار رحمه الله تعالى في هذا الفن. وينبغي أن يعلم أن هذا الفن من أعظم الفنون وأنفعها لطلاب العلم، وقد كان الصدر الأول من الصحابة والتابعين غير محتاجين إلى جل مباحث هذا العلم، لأن ما يتعلق منه بالدلالات كان طبيعة وملكة مركوزة في أذهانهم بحكم أنهم يتقنون كلام العرب ويعرفون تصرفات العرب في كلامها. ولذلك وردت مسائل أصولية كثيرة عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلموا فيها لا عن دراسة، وإنما لكون هذا العلم سليقة لهم. فمن ذلك مثلا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينظر الله إلى من خرج يجر ثوبه خيلاء. قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها: فما تفعل النساء يا رسول الله؟ قالت: ورخين شبرا. المهم أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: فما تفعل النساء. فهذه الجملة تدل على أن أم سلمة تعرف بطبعها وبسليقتها مسألتين من أهم مسائل الأصول. المسألة الأولى هي أن من من ألفاظ العموم، إلى من خرج، فهذا يشمل جميع الناس. المسألة الثانية أن النساء يدخلن في من، أن من وإن كان لفظها مذكر إلا أنها تشمل النساء أيضا، وهذه مسائل تبحث في علم أصول الفقه كما هو معلوم. ومن ذلك أيضا حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه في شأن الفدية في الحج، حين سئل عنها قال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، يعني قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: نزلت في خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه وقد آذاه هوام رأسه، فأذن له في أن يحلق وأمره بأن يفتدي. فكعب رضي الله تعالى عنه يعلم بسليقته أن هذا اللفظ وهو من كان منكم مريضا عام، فلذلك قال: هي نزلت في خاصة ولكن هي لكم، فهذا اللفظ عام، فخصوص السبب لا ينافي عموم العموم، وهي مسألة أصولية. وهكذا، ولكن هؤلاء تكلموا بسليقته، وكذلك التابعون وأتباعهم ممن كانوا قبل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، لأنه هو أول من تكلم في هذا العلم وهو أول من جمع مسائله. فالإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ جاء ببعض المسائل الأصولية، لكن تكلم فيها بسليقته، لأن الإمام مالك كان قبل وجود هذا العلم. فمن ذلك مثلا استدلاله على أن الاعتكاف لا يختص بالمساجد الثلاثة بقول الله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. المساجد لفظ معرف بأل، فهو من ألفاظ العموم. فمالك رحمه الله تعالى يعرف بسليقته وفطرته المركوزة عنده أن المساجد لفظ يشمل جميع المساجد ولا يختص بالمساجد الثلاثة. ولم يزل الناس كذلك حتى ضعفت السليقة، فألهم الله تعالى العلماء إنشاء هذا العلم كما ألهم النحاة إنشاء العلم، لأن الناس محتاجون إلى هذه العلوم لفهم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكان أول كتاب ألف في هذا الفن هو رسالة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، التي بعث بها للفقيه عبد الرحمن بن مهدي في خراسان، فهي أول رسالة كتبت في هذا العلم. ثم بعد ذلك انتشر هذا العلم وكثر من كتبوا فيه وألفوا فيه كما هو معلوم. وهذا العلم من أهم العلوم التي يحتاج إليها طالب العلم، لأن طالب العلم يحتاج إلى نصب الأدلة الشرعية على الأحكام، ومعلوم أنه يحتاج أولا إلى حصر الأدلة، وهذا لا يجده إلا في علم أصول الفقه، فيحتاج إلى أن يحصر الأدلة الشرعية ما كان منها متفقا عليه وما كان مختلفا فيه، وأن يرتبها بحسب ترتيبها، وهذا لا يمكن أن يتوصل إليه إلا من هذا الفن. ثم أيضا إذا كان مستدلا بنص شرعي من كتاب أو سنة، فإنه يحتاج في استدلاله إلى 4 شروط كما هو مقرر. الشرط الأول أن يثبت أن الشارع تكلم بهذا الكلام. أي دليل شرعي نطقي من كتاب أو سنة ستستدل به لا بد أن تثبت أولا أن الشارع تكلم به، بأن يكون حديثا صحيحا أو حسنا، أو أن يكون آية تتلى. فهنا يحتاج طالب العلم إلى أن يكون ملما بكتاب الله سبحانه وتعالى، وهو محفوظ بحمد الله تعالى لا خلاف بين الأمة فيه، وليس فيه ما هو ضعيف، فهو محفوظ. لكن الأحاديث النبوية منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، فيحتاج الطالب هنا إلى أن يحصل علم مصطلح الحديث، وأن يحصل علم الرجال ليعرف الحكم على رواة هذه الأحاديث من وجوه القبول والرد كما هو معلوم. الشرط الثاني هو أن يكون هذا النص الذي ستستدل به باقي الحكم غير منسوخ. إذن فأنت لابد أن تقف على مواضع النسخ من الكتاب والسنة، بأن تعلم الآيات الناسخة والآيات المنسوخة، وأن تعلم الأحاديث الناسخة والأحاديث المنسوخة، وهذا مبحث من مباحث علم أصول الفقه. نعم، تكلم أهل علوم القرآن على الناسخ والمنسوخ، وتكلم أهل المصطلح كذلك عليه، لكن العلم الذي هو أقعد بهذا المبحث وهو من صميمه هو علم أصول الفقه، فالأصوليون هم الذين يبحثون مسائل النسخ ويبينونها ويفصلونها كما هو معلوم. الشرط الثالث من هذه الشروط هو أن يكون النص الذي تستدل به واضح الدلالة على المراد. وهنا تميز السلف الأول بأن مسألة الدلالة لم تكن مطروحة عندهم، لأنها كانت سليقة مركوزة في أذهانهم لا يحتاجون فيها إلى صناعة الملكة. وأما من جاء بعد الصدر الأول من الصحابة والتابعين ممن فسدت السليقة في عهدهم، فإنهم يحتاجون إلى صناعة ملكة الاستدلال، وهذه الملكة تتطلب من الإنسان الإلمام بعدة علوم، من أهمها علوم اللغة العربية. وأهم علوم اللغة العربية 4 علوم، وهي اللغة المعجمية، أي علم مفردات اللغة العربية ومعاني ذلك، وعلم النحو، وعلم الصرف، وعلم البلاغة. لأن كلام العرب ينقسم إلى مفردات وجمل، فالعلم الذي يتناول بناء الكلمة العربية مفردة هو علم الصرف، وإن شئت سميه علم التصريف، وإن شئت سميه علم التصريف. فهذا العلم يبحث في بناء الكلمة العربية المفردة بناء موافقا لقانون العرب في تكلمها. والعلم الذي يشرح لك معنى الكلمة المفردة هو علم اللغة المعجمية. إذن إذا حصلت هذين العلمين، علم التصريف وعلم اللغة المعجمية، عرفت كيف تبنى المفردات العربية بناء صحيحا موافقا لقانون العرب في التكلم، وعرفت معنى ما تحتاج إلى معرفته منها. والعلم الذي تبنى به الجمل وتؤلف به الجمل هو علم النحو. علم النحو يحتاج إليه في تأليف الجمل العربية تأليفا صحيحا موافقا لقانون العرب في التكلم. والعلم الذي تعرف به معاني الجمل وأساليب العرب في تكلمها من الحقيقة والمجاز والكناية ووجوه تصرفها في كلامها هو علم البلاغة. إذن لمباحث الدلالة لا بد أن نكون ملمين بعلوم اللغة العربية الأساسية، ثم أيضا لا بد أن نكون ملمين بعلم أصول الفقه، لأن هذا من صميم علم أصول الفقه، فمباحث الألفاظ كلها تتعلق بالدلالة، كالأوامر والنواهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والبيان والإجمال وغير ذلك. فأنت لكي تستدل بهذا النص لا بد أن يكون واضح الدلالة على المراد، ووضوحه يكون بكونه نصا لا يحتمل إلا معنى واحدا أو ظاهرا أو مؤولا بدليل قوي، وخرج من ذلك المجمل فإنه لا يصح الاستدلال به، لأن الإجمال فيه الاحتمال، وبقاء الاحتمال مخل بالاستدلال كما هو معلوم. الشرط الرابع من شروط الاستدلال هو أن يكون هذا النص الذي تستدل به خاليا من المعارضة، أو راجحا على معارضه إن وجدت المعارضة. لابد أن يكون خاليا من المعارضة بأن لا يوجد نص آخر يعارضه، فإن وجد نص آخر يعارضه فلا بد أن يكون راجحا على معارضه، وهذا مبحث من مباحث علم أصول الفقه يسمى مبحث التعادل والتراجح. ولذلك استقرت منهجية المتأخرين من الأصوليين على تبويب هذا الفن على مقدمة وسبعة كتب، يتناولون في المقدمة الأحكام التكليفية والوضعية وبعض المسائل العقلية التي يحتاج إليها في بناء الأحكام، كمباحث الشك واليقين والسهو وغير ذلك من المسائل. والكتاب الأول هو كتاب القرآن الكريم، والقرآن الكريم كالسنة ينظر فيهما من جهة دلالتهما ومن جهة ورودهما. أما جهة الورود في القرآن الكريم فهي محسومة واضحة، فالقرآن الكريم لا خلاف فيه بحمد الله، فلذلك تجد مبحث الكتاب في كتب أصول الفقه مبحثا قليلا جدا، لأن باب الرواية محسوم، ليس عندنا بحمد الله ما هو مختلف في قرآنيته، عندنا ما هو مختلف في حديثيته من الأحاديث، لكن ليس عندنا ما هو مختلف في قرآنيته. فلذلك الأصوليون كملوا هذا المبحث اللطيف بمباحث الألفاظ وجعلوا هذا هو الكتاب الأول، مع أن مباحث الألفاظ لا تختص بالقرآن الكريم، فمباحث العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والنسخ والبقاء والإجمال وغير ذلك موجودة في السنة كما توجد في القرآن الكريم. ثم الكتاب الثاني هو كتاب السنة النبوية، وفي هذا الكتاب يتناول ما يتعلق بالسنة من حيث الورود، كحجية مثلا المرسل ونحو ذلك، وكصيغ الأداء وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالسنة من جهة الرواية. الكتاب الثالث هو كتاب الإجماع، والكتاب الرابع هو كتاب القياس، والكتاب الخامس هو كتاب الاستدلال. وهذا الباب عادة يذكرون فيه كل دليل شرعي ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس، لأن هناك أدلة أخرى كثيرة، منها ما هو متفق عليها كالبراءة الأصلية مثلا، ومنها ما هو مختلف فيه كسد ذرائع والمصالح المرسلة وإجماع أهل المدينة وقول الصحابي وغير ذلك من المسائل، فيذكرون فيه الأدلة التي ليست بكتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس. ثم الكتاب السادس هو كتاب التعادل والتراجح، وهذا كتاب عادة يخصصونه لتعارض الأدلة والمرجحات، ما ترجح به النصوص الشرعية، ثم ما ترجح به الإجماعات والأقيسة، المرجحات التي ترجح الأدلة الشرعية. ثم الكتاب السابع والأخير وهو الكتاب الذي يخصصونه عادة للاجتهاد والتقليد وأدب المفتي والمستفتي. فهذه هي المنهجية التي استقر عليها عمل المتأخرين من الأصوليين. والكتاب الذي بين أيدينا الآن هو مقدمة في هذا الفن للإمام أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن القصار البغدادي المالكي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 97 و300، وهو إمام من أئمة المالكية ومن الفقهاء المعروفين والأصوليين. وقد وضع هذه المقدمة مقدمة لكتاب له كبير، وهو كتاب مفيد يسمى عيون الأدلة في اختلاف فقهاء الأمصار، مسائل الخلاف، وهو من أحسن ما كتب في مسائل الخلاف، عيون الأدلة. يذكر فيه مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، ويناقش فيه أدلة من خالفه من الأئمة. وهذا هو المقصود الأصلي كما سيتبين لنا من خلال مقدمة المؤلف، ولكن لما أراد أن يؤلف هذا الكتاب رأى أن يقدم بين يديه جملة من أصول الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهذه المقدمة هي التي سنقرأ إن شاء الله تعالى. هذه المقدمة تمتاز ببعض المميزات، منها قرب منبعها من الصدر الأول، وذلك أن المؤلف عاش في القرن الرابع، توفي سنة 97 و300، وهذا متقدم بالنسبة لكثير من الأصوليين، لأن هذا العلم لم ينضج ولم يحترق إلا بعد ذلك في القرن الخامس والسادس. وأيضا مما تتميز به هذه المقدمة سهولة العبارات، وهذا شأن كتب السلف الأول، لأنهم لم تلوث عباراتهم بالمنطق اليوناني والفلسفات، وكانوا يتكلمون باللغة العربية السهلة قبل أن يغلب علم الكلام على علم أصول الفقه، فكانت عباراتهم سهلة مبسطة قريبة الفهم. أيضا كذلك مما يمتاز به هذا الكتاب خلوص المادة الأصولية فيه، فهي خالصة من الشوائب بالمسائل الأخرى التي ليست من صميم هذا العلم، خلافا لكتب المتأخرين من الأصوليين، فإن المتأخرين من الأصوليين غلبت عليهم المدرسة الكلامية فأدخلوا في هذا العلم كثيرا من المسائل الكلامية التي لا علاقة لها بعلم أصول الفقه. فهنا لن تجد من مسائل الكلام شيئا، ستجد مسائل أصولية، لأنه كان قبل أن يمتزج علم الكلام بعلم أصول الفقه امتزاجا قويا، إنما وقع ذلك بعد الإمام ابن القصار رحمه الله تعالى. وعلى كل حال، فإن هذه المقدمة كسائر الكتب لا تخلو من نقص كشأن كل عمل بشري كما هو معلوم، ولكن من قرأها في سياقها الزمني فإنه أيضا سيعذرها، لأنه ليس لدينا علم يولد مكتملا أو تكتمل مباحثه وفصوله وترتيبه على يد الصدر الأول من رواده، إذا استثنينا مثلا علم العروض، لا يوجد علم نضج ولد ناضجا أو نضج على يد مخترعه أو حتى على يد الصدر الأول من المؤلفين فيه، فلذلك قد نجد تشويشا في ترتيب بعض المسائل وخلطا في بين بعض الأبواب، ولكن إذا قرأنا الرسالة في سياقها الزماني فإننا سنعذر مؤلفها، لأن هذا كان قبل نضج هذا الفن، وهذا أمر في كل فن، حتى النحاة مثلا يعتبرون أن إمامهم الأكبر هو الإمام السيبويه رحمه الله تعالى، وأنت لو قرأت كتاب السيبويه اليوم ستكون استفادتك منه محدودة جدا، لأن عباراته عبارات نضج هذا الفن بعده، وترتيب الفن بعده أيضا تغير، وهذا في سائر الفن، في كل الفن. إذن سنبدأ بحول الله تعالى في الحصة المقبلة إن شاء الله ما تيسر من التعليق على هذه المقدمة.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، بارك الله فيكم.